بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أنا أعبر عن سعادتي وامتناني لهذه المدينة الطيبة وهذا الحضور الجميل. وعرفت أن البعض جاي من مدن بعيدة، أحد الإخوة جاي من طنجة، فهذا يسعدني أن في هذا البلد الطيب من يشد الرحال طلبا للعلم أفضل ممن يشدون الرحال طلبا للرقص والغناء. فالحمد لله، هذه نعمة من الله، نمتل هذه الطيبة وهذا الخير في هذا البلد. هل سمعتم بموضوع باسم اسمه كاروشي؟ أحدكم يعرف ما معنى كاروشي باللغة اليابانية؟ سبق لكم سمعتم عن كاروشي؟ ما سمعتم؟ إذا أي شيء نقول لكم ما تصدقوني مادام ما تعرفوش اليابانية. كاروشي باللغة اليابانية تعني الموت تحت ضغط العمل. ففي اليابان كان تقريبا 700-750 يموتون سنويا أثناء العمل. تقدمت اليابان بشكل كبير. اليوم وصلني أنا تقرير في جريدة القابس الكويتية، الحمد لله نزلوا من 700 إلى 200 واحد فقط. لكن ضغوط العمل أو ضغوط الحياة بصفة عامة تعد آفة. يعني في العالم الأوروبي، في أوروبا في 2001 حولوا إلى آفة، نقلوا إلى موضوع آفة، ليس تحدي أو مشكل تعاني منها أوروبا، لا، هي آفة مثل ما الكوليرا ولا الأمراض الصعبة إلى غير ذلك. وإذا كان ضغوط الحياة، الإنسان يولد في كبد، يولد تحت الضغط، هل يتعلم إنسان مع الحياة كيف يتعامل معها؟ هل يفهم هذه الضغوط؟ هل تعرفون معنى الضغوط؟ ما هي أسباب هذه الضغوط في الحياة؟ إن شاء الله هذا هو الموضوع الذي سنعالجه في هذه الأمسية. فأول شيء، هذا الموضوع يدخل في إطار تحسين جودة حياة الإنسان. تعرفون موضوع جودة الحياة أصبحت هي المعيار التي تقاس به البلدان. ما بقيت البلدان تقاس بالتكنولوجيا أو تقاس بالصواريخ أو بالنووي ويقولوا العالم الأول والعالم الثالث، هذا انتهى هذه التصنيفات. فأصبح العالم يصنف حسب جودة الحياة. معنى جودة الحياة يعني الرقي، المتعة، السعادة، الرضا التي تعيشها الشعوب. البعض قد يقول والله بلدنا متخلف. السؤال، بلدنا إذا كنا متخلفين في جودة الحياة وتأتي دائما المعايير، فليس السبب دائما هي الدولة. الدولة لها سبب 50% من المقاييس التي نصل لها كبلدان، لكن 50% نحن المسؤولين عنها. مثال، الدنمارك دائما تصنف ضمن الدول أكثر سعادة، بل أسعد شعوب دائما غالب تكون هي الدنمارك. فلما يسأل الدنمارك لماذا أنتم سعداء، يقول عندنا أربعة أشياء. هذه الأربعة أشياء التي عند الدنماركيين تعد من الفتات عند بعض الدول العربية كدول الخليج. ولكن لماذا الدنماركي أسعد من الخليجي؟ إذن هل هي أشياء نملكها أم هي أشياء مرتبطة بأنماط التفكير، بأنماط الحياة، باختيارات الإنسان إلى غير ذلك؟ وذا كان موضوعنا اليوم، موضوع كيف نغير من أنماط تفكيرنا للتغلب على الضغوط. أول شيء أرحب بكم إخواني أخواتي وسعيد بهذا اللقاء. أنا شوفوا تحت الضغوط، شايفين الصورة ولا ضعيفة بحكم الفلاش؟ المشهد مؤلمة. تحت الضغوط هذا هكذا يعيش الإنسان، يمشي يركض ركض غير طبيعي في الحياة والمسؤوليات والأعمال وتربية الأبناء وتدريس الأبناء والترقيات والعمل والوظيفة وغير ذلك، يفاجأ في لحظة من اللحظات أنه مصدوم بشيء اسمه ضغوط تراكمت فتحولت. واحفظوا هذه الكلمة، تراكمت ثم تحولت، احفظوها، سنعالجها وسنعرف معناها إن شاء الله بعد ما ننتهي من هذه الدورة. غتكونوا في هذا المستوى. شوفوا هذا الفيلم، شفتوا حياتنا، هذه الضغوط يجرون حولنا، احنا بنت هذه الغزالة، هذه الحياة، هذه الضغوط وهذه الغزالة، هذه الحياة. لازم تكونوا أسرع من هذه الضغوط وتنقذوا الغزالة بهذا الشكل. باختصار، عندكم أي سؤال؟ ممتاز. خلينا نبدأ لكم بموضوع جدا مهم. هذا الفيلم أنا أشكر ربي حتى وصلت لهذا الفيلم. كيف يتم اصطياد القردة في أفريقيا؟ فشوفوا كيف يصطاد القرد في أفريقيا. نشوف هذا الفيلم إن شاء الله يكون واضح. هذه قردة، وهذا أفريقي يريد اصطياد قرد منهم، لأن الأفريقي القرد يدلهم على الماء أهميته، فيحفر حفرة، شوفوا يحفر حفرة وسط هذا التكتل من الحجارة أو الصخر، حفرة صغيرة، والقردة ترى، ثم يضع فيه الفول السوداني اللي هو المغرب يسموه الكاوكاو، هذا الحب السوداني وضعه داخل الحفرة، حيث يأتي القرد يشتم الرائحة ويذهب ليأخذ هذا الفول السوداني. حين يدور حول المكان شاف حس شم أدخل يده مسك الحين الفول. الحين يأتي الصياد بكل هدوء يمسكه ويربطهم ويجرهم. شوفوا الحين سؤال، يجروا ياخذهم بسهولة. يعني السؤال، لما مسك الفول هل يده التصقت؟ أبدا. ولماذا لم يهرب؟ ماذا كان بإمكان القرد أن يفعل لينجو؟ يترك وينجو. ولماذا لم يترك؟ في سببين لماذا لم يترك. السبب الأول أن مجرد ما مسك أراد أن يخرج يده، ما خرجت أصبح تحت الضغط، وتحت الضغط يشل التفكير. وإذا كان الناس تحت الضغط الحين، قبل ما أقول لكم هذا الكلام، ماذا تقولون عن القرد؟ قولوا بس قولوا بتحفظ، قولوا أي ذكي، هذا ذكاء، يعني هذا ذكاء، بإمكانه يترك ويهرب. إذن ماذا تقول عن هذا القرد بالضبط؟ طماع ولا غبي بعد؟ أليس غبي في منتهى الغباء؟ السؤال، غبي ولا طماع؟ بجوج، بمعنى الهلاك هلاكه، ينظر للهلاك ولا يستطيع أن يترك ما بيده. إذن شوفوا الغباء، هل هو أصله غبي؟ أم أن تحت الضغط يتصرف الإنسان بغباء؟ هذا الأمر الأول. لكن الأمر الأهم والأخطر ما هو؟ وهو أن هذا المخلوق يتشبث بشيء ولا يريد أن يتركه، رغم أن فيه هلاكه وفيه معاناته وفيه اعتقاله وفيه سجنه وفيه أشياء كثيرة جدا. لذلك ماذا تقولون عن القرد؟ قلتم عنه غبي؟ ما في شيء آخر تقولوا؟ الحين السؤال، نفس الطريقة في أندونيسيا، أندونيسيا استعمل نفس الطريقة، لكن أندونيسيا ما تحفروش حفرة، يأتون بيقطينة كبيرة، عارفين اليقطين؟ القرع كبيرة اللي ما يستطيع حتى إنسان ثلاثة ما يستطيعون يحملونها، ويحفروا الحفرة من الخلف وحفرة من الأمام، ويحطوا برتقالة، فيأتي القرد يمسك البرتقالة، يأتي الصياد بكل هدوء ويمسكه ويحاول إخراج يده بالبرتقالة، لا تخرج. بإمكان يترك البرتقالة ويخرج، لكن لا يتركها، يظل متمسكا بالبرتقالة حتى يأتي الصياد ويصطاده. وفي أندونيسيا اصطياد القرد تعني هلاكة، تعني سيباع في تايلاند بحوالي 1000 إلى 2000 دولار أقل شيء، وفي تايلاند بس مخه يباع بهذا السعر، إذا حدكم شاف كيف يؤكل القرد في تايلاند وغيرهم، فيعرف أنه هلاكة. حين السؤال، هذه قصة القرد الغابي اللي يرى هلاكه ولا يترك البرتقال أو الفول السوداني، ألا يمكن أن نقول أنها تنطبق على بني الإنسان؟ وذاك، ما هو برتقالكم أنتم إخواني أخواتي؟ خلينا نشوف بعض البرتقال. من فيكم بداخله حقد على شخص أساء إليكم؟ لاحظوا، إياكم تعتقدوا لما أقول بداخلك حقد كأنني ألومكم، لا، هناك إنسان أساء لكم ويستاهل، يستحق أن تحقدون عليه، يستحق، وشرير ومصيبة وأساء إليكم وعانيتم من إساءاته. هل هناك في حياتكم شخص تنطبق عليه هذه المواصفات والحقد ما زال بداخلكم؟ كم واحد هنا عنده يرفع يده؟ ولا واحد، الحمد لله. واحد، اثنين، ديتوا كترفعوا يديكم الحين. لاحظوا، ليس السوء منكم، السوء فيه هو، لكن هو أساء وأنتم حقدتم. هذا الحقد يشبه البرتقالة اللي يمسكها القدو فيها لك. الحين هذا إنسان عايش حياته والحين ما أدري يغني ولا يرقص ولا يتابع فيلم ويضحك، ما ندري عنه، لكن نحن نبقى نحتفظ بهذا الحقد بداخلنا. وهذا الحقد واحد من أسباب الضغوط العميقة. لا تعتقدوا أن الضغوط كثرة المسؤوليات فقط وكثرة العمل إلى غير ذلك، ليست هذه ضغوط بسيطة جدا. مجرد أنك تصلي لله، تسجد سجدة، تتوضأ، تتخلص منها، لكن الضغوط الخطيرة العميقة التي تؤثر سلبا في حياة الإنسان وصحة الإنسان هي هذه. الأولى الحقد. إذا أي إنسان نحقد عليه أي كان، مجرد ما الحقد بداخلي تعني الضغوط مستمرة معي، وهذه ضغوط الحقد لا يتخلص من الإنسان لا بصلاة ولا بقرآن ولا بوضوء ولا بصيام ولا بحج ولا بنزهة ولا برحلة ولا بسفر ولا أي شيء، لأنها ضغوط عميقة. والضغوط العميقة تبقى تتأصل تتجدر في الإنسان فتهلك الإنسان من الداخل. هذا الحقد. اثنين، ندم. فيكم أحد هنا ندم أو ندمان على قرار اتخذه في الماضي؟ فيه مثال، فيكم أحد ندمان على التخصص اللي درس في الجامعة؟ في أحد ندمان على قرار اتخذه مرة في حياته، اقتصادي ولا سياسي ولا أي كان؟ أحد ندمان؟ ها؟ فيه؟ في سؤال ماشي لكم الناس اللي برا، انتم لا، هل فيه رجال ندمانين على المرأة اللي اختاروها زوجة؟ ماشي انتم اللي برا، في نساء ندمان على الزوج اللي اختارتهم؟ قلت لكم ماشي انتم اللي برا، هذا اللي برا. تعرفون شي واحد برا شي مرأة ندمان على الزوج اللي اختارتهم؟ فما دام الإنسان ندمان على شيء فهذا الشيء بداخله ضغوط متجذرة تتجدد كل يوم. كل ما تشوف هذا الزوج اللي هي ندمان علاش اختارته الضغوط تزداد. كل ما يشوف الرجل هذه المرأة اللي يقول تسرعت، كان علي ما أتسرع، لو بقيت، لو ما فعلت، لو عاد بالزمن، كل ما يشوف زوجته كل ما الضغوط ترتفع وكل ما تزداد الضغوط في حياته. الندم في إنسان يجيه بعض المزاج يتغير بدون سبب، يجي قلق بدون سبب، يجي كتمة صدر دون أن يعرف السبب، هذا القلق. في إنسان عنده جرح من الماضي ما قدر يتخلص منه، انجرح من الماضي بسبب قولة قيلت له، بسبب موقف تعرض له من أمه، من أبيه، من مدرس، من مدرسة في حياته، جرح. في إنسان عنده معتقدات هي أصلا أسباب الضغوط، هذه ما تعرفوهاش، هذه صعيبة شوية. لماذا صعيبة؟ صعبة لأن أصلا لو أنا عرفت أن عندي معتقد يسبب لي الضغوط لما كان معتقد أصلا. ولكن خطورة المعتقدات أنها مليانة مليئة عند الناس ولا يعتقدون أنها هي سبب الضغوط. وما أكثرها، هل تعتقدون هي تعد بالعشرات ولا بالمئات ولا بالآلاف؟ ما ندري، ممكن تكون بالآلاف اعتقادات. وكثير من الاعتقادات اللي تسبب ضغوط للناس أنا تنسمعها من على ألسنة دعاة وعاظ خطباء جمعة، تيقولوا بعض المعتقدات بحكم تخصصي، تقول هذا المعتقد الآن من يعتقده دخل في دوامة من الضغوط لا تنتهي، بمعنى سيعيش الشقاء في هذه الدنيا. عمرك سمعتوا أحد يقول لكم إحنا المسلمين لنا الآخرة وغيرنا لهم الدنيا؟ عمركم سمعتوا أحد يقول هذا الكلام؟ سمعتوه؟ كم واحد فيكم يعتقدها؟ كم واحد عنده هذا الاعتقاد؟ إحنا مسلمين لا بأس نكون أشقياء في الدنيا لكن سعادتكم في الآخرة. أحد يعتقد هذا الاعتقاد؟ ما أكثر، بالملايين اعتقادات جينا من المساجد، جينا من الدعاة، جينا من الوعاظ، جينا من المفكرين، جينا من أشياء كثيرة. اعتقادات الدنيا سخيفة، عمركم سمعت يقول الدنيا سخيفة إلى غير ذلك، اعتقادات بلا حدود. وأخطر شيء في كل ما ذكر هي الاعتقادات، لأن صاحبها يعتقد فيها يقينا أنها صائبة وأنها صالحة، ولكن لا يدري أن هذا المعتقد هو سبب تعاسته، هو سبب عدم رضاه في هذه الدنيا، هو سبب القلق، هو سبب التوتر. فلما يقول سمعتم أحد يقول هذا الكلام لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إذا سمعته إذا السؤال إذا خلي الدنيا لهم، إذا نحن في هذه الدنيا سنكون ماتا، سنكون ناس معتقلين في دنيا كأننا مسجونين تعسى وهم لهم الآخرة. السؤال هل هذا هو ديننا؟ هل هذا هو قرآننا؟ هل ديننا يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسعد ولا لتشقى؟ إذن ما نزل القرآن لنشقى، نزل القرآن بمفهوم المخالفة لماذا؟ لنسعد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا وإن في الدنيا جنة. اسمعوا ابن تيمية ماذا يقول، الدنيا فيها جنة لا يدخل جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا، بمعنى المؤمن يعيش جنة في هذه الدنيا قبل الآخرة إلى غير ذلك. لكن معتقدات كثيرة جدا غير الأمثلة السائدة في مجتمعاتنا، الأمثلة الشعبية، أمثلة المحبطين، وعارفين الأقوال الموزونة أغلبها هي أقوال محبط. إنسان يعيش تجربة ويحبط فيتحول هذا الإحباط إلى مخاوف عنده، والمخاوف تتحول إلى معتقدات آلية فتصبح معتقدات. سمعت تقي شر من أحسنت إليه؟ إذا السؤال فيكم أحد يحسن للناس؟ كلكم تحسنون، ممكن تعطي صدقة، ممكن تحسن، لكن إذا كنت تؤمن تقي شر من أحسنت إليه، مجرد ما تحسن تطلع عندك المعتقد يدير لك الضغوط اللي ترفع الضغط اللي ترفع الأدرينالين في المخ، مجرد ما تحسن لأن عندك اعتقاد اتقي شر من أحسنت إليه. أو يقول لك مثلا واعمل الخير ورميه في البحر. السؤال أنت كل ما تعمل خير ترميه في البحر، وشنو فائدة هذا الخير؟ بماذا يعود علي هذا الخير إذا كنت أرميه في البحر؟ بينما لو أنا عملت خير قلت الحمد لله أقدم بين يدي ربي عملا صالحا لعل هذا العمل هو الذي يبقى عندي، هذا يسعدني. لكن عمل خير ورميه في البحر، يصبح إنسان يعمل خير يقول ما فائدة هذا الخير؟ إذا كان معتقدات. الشعور بالذنب، فيكم أحد يشعر بذنب في الماضي؟ ولا واحد فيكم؟ ها؟ كاين هذا الذنب تشعرون به كم مرة عليه؟ دقيقة ولا خمس دقائق ولا كم؟ ها؟ سنوات. ولماذا تشعرون بالذنب على شيء من سنوات؟ السؤال هل الشعور بالذنب على ذنب أنا ارتكبته قبل سنة هل هذا من الإسلام؟ هل الشعور بالذنب على ذنب أنا ارتكبته قبل سنة هذا من الإسلام؟ ليس من الإسلام. ولماذا تشعرون بالذنب؟ لماذا يستمر الشعور بالذنب سنة وشهر وسنوات وغيرها من الأمور؟ طبعا أيضا تراثنا، لما رجع تراثنا سنجد كثيرين ممن يخبروننا على أن الإنسان ارتكب ذنبا واعتزل الناس يبكي على ذنبه حتى لقي ربه. كثير من الأشياء نسمعها، فهذا اعتزل الناس يبكي على ذنبه حتى لقي ربه، هذا لا يعني شيء، يعني إنسان محبط مكتئب مسكين ارتكب ذنب وجدها فرصة يعتزل الناس لأنه مكتئب، ما له علاقة بالدين. إذا اعتزل الناس يعني ما يصلي صلاة الجمعة، ما يصلي في المسجد، ما يشوف الناس، لا يخالط الناس. بينما ما معنى التوبة؟ ما معنى التوبة بين قوسين؟ ما هي شروط التوبة؟ ثلاث شروط صح؟ الشرط الأول ما هو؟ ندم. ندم ممتاز. وكم يدوم الندم لو أنا ارتكب ذنب وندمت؟ كم يدوم؟ لا دقيقة كثير، إذا استمر دقيقة مصيبة، يعني خمس ثواني، خمسة هي اللحظة اللي الإنسان يدرك أنه ارتكب ذنب يندم ثم يقلع يعزم ما يرجع للذنب ثم يعمل عملا صالحا. شنو العمل الصالح اللي متاح لي في أي وقت؟ أي لحظة استغفار، صدقة لا تجد فقير، استغفر ربك، يعني عملية كلها دقيقة. خمس ثواني ندم والإقلاع والتفكير ما لن أرجع على تأخذ منا 20 ثانية، وباقي ثواني 35 ثانية استغفر فيها ربك، بعد دقيقة أنت تبت. لكن في شرط رابع لم يذكره العلماء، ذكره واحد اسمه مصطفى أبو سعد، شرط رابع والله ما وجدته لم يذكره العلماء، رغم أنه شرط من أسس شروط التوبة، لكن لم أجد ولو عالم واحد في تراثنا ذكره، وهو الفرح بتوبته. إذا لم يفرح الإنسان بالتوبة، التوبة ناقصة فيها نقص، يفرح بتوبته. والدليل أدلة كثيرة، إن الله لا يفرح بتوبة أحدكم كما يفرح رجل، عارف القصة الذي أضاع ظهره، أضاع يعني دابته ويأس وجلس ينتظر الموت، لا أكل ولا زاد ولا شرب ولا دابة، وهو في منتصف الصحراء. ثم رجعت له دابته، فمن شدة فرح ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يفرح أشد فرحا من هذا الرجل بتوبة أحدكم. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسن. السؤال، هذه الآية تفرح ولا تبكي؟ تفرح تفرح. إذن شرط التوبة الرابع لم يذكره العلماء، ولماذا ننساه؟ لذلك الحمد لله تبت إلى الله ولم أغرغر وما زال أمامي كذا. إذن إذا بقي الذنب بداخل الإنسان تحول إلى ضغط مستمر. أما فرويد صاحب مدرسة التحليل النفسي يعتقد أن استمرارية الشعور بالذنب والندم في حياة الإنسان يتحول إلى عقد، احنا بعدين سميناها اضطرابات نفسية، إلى عقدة نفسية، يصبح إنسان مضطرب مشوه، شخصيته مشوهة بسبب استمرارية الشعور بالذنب أو الشعور بالندم. بينما ديننا الإسلامي تعلمنا أن التوبة تنتهي بالفرح في الدقيقة الأولى، تتوب تفرح إلى غير ذلك. إذن هذا هو البرتقال، هذا هو الضغوط العميقة في حياة الإنسان، من هنا تأتي الضغوط. لاحظوا أكثر الضغوط تأتي من المخاوف، أكثر الضغوط منبع الضغوط. لاحظوا الأشياء اللي قلتها على الضغوط، البعض يعتقد أن الضغوط والله عندي مسؤوليات وأشتغل 8 ساعات في اليوم وعندي 4 أبناء وأدرس أبنائي وعلي ديون وعلي كذا، هذه أيضا ضغوط، ضغوط حياتية. لكن هذه الضغوط أبشركم أن هذه الضغوط سهل التخلص منها، مجرد الوضوء 5 مرات 3 مرات في اليوم تتخفف هذه الضغوط، مجرد تأتي تنام تتخفف الضغوط، مجرد تطيل السجدة لو سجدت لمدة دقيقة الضغوط كلها تمشي. لكن الضغوط العميقة الخطيرة هي اللي تكلمنا عنها وسنتكلم عنها. لماذا؟ هذه الضغوط لا تنفع معها. وذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من صائم، وتعرفون الصيام، الصيام كيف يشعر الإنسان وصائم، لو حلاوة له لد هذا الصيام في حياة الإنسان إلى إضافة إلى ابتغاء الأجر. ولكن نفس ما أيضا يقول كم من صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. لماذا؟ أنه خاصم هذا واغتاب هذا وفعل وهذا الخصام. من أين يأتي الخصام؟ يأتي من هذه الضغوط اللي تكلمنا عنها، شعور بالدم، شعور بالجوع، شعور بغيرها من الأمور. لذلك أغلب الضغوط منبعها المخاوف. المخاوف إخواني أخواتي بالآلاف عند الإنسان. 1996-97 أنا اضطرت على تقرير للأطباء النفسانيين الأمريكان، صنفوا 1732 نوع من المخاوف، 1732 نوع من المخاوف. لو أنا سألتكم سؤال، كم عدد المخاوف اللي أنتم تتوقعون لو قبل ما نقول هذا الرقم، كم تتوقعون؟ 30 ولا 40 ولا 50؟ تتوقعون 50 بس الحشرات تجيبوا فيها 200 خوف بس مرتبط بالحشرات. كم واحد أنا يخاف من سارق الزيت؟ كم واحد يخاف من البعوض؟ كم واحد يخاف من القوارض اللي هو الفئران وكذا؟ بس الحشرات ممكن الحيوان تجد منها 50-60 خوف. كم واحد يخاف من النجاح؟ في ناس تخاف من النجاح؟ فيكم أحد أن يخاف من النجاح؟ ولا واحد الحمد لله؟ أنتم؟ كم واحد عنده معتقد مستورة القناعة كنز لا يفنى؟ أي واحد عنده معتقد يخاف من النجاح تلقائيا، ليؤمن القناعة كنز لا يفنى يخاف من النجاح، يخاف ينجح، يخاف. كم واحد عنده معتقد الله لا يغير علينا، الله لا يغير علينا، خلينا كما نحن، اللهم لا تغير علينا، خلينا كما نحن. هذا معتقد أيضا، معتقد في مخاوف، خايف أن الله يغير علينا وجينا بلوى إلى غير ذلك. في ناس تخاف من الغنى، في ناس تخاف من المال، وعلمونا أيضا معتقد المال مصيبة، وأن اللي عنده من المال تعسى. من قال اللي عنده من المال تعسى؟ من قال؟ أغلب نسبة التعاسة في الفقراء وليس في الأغنياء. التعاسة والشقاء مرتبط بالفقر أكثر منه بالغنى. السؤال، واحد غني وعطى الله الأموال وسليم القلب وطيب وحنون وكافل 10 أيتام ويساعد الناس ويطعم المساكين، ما يكونش هذا يكون أسعد ولا لا؟ يكون سعيد. لكن إذا فقير، وفقير إذا كان راضي ما أعطاه الله يكون سعيد، ولكن إذا كان فقير وعلمونا أيضا بعض الأشياء اللي تخلي الإنسان يحب الفقر وفيه شقاؤه. مثال خصوصا الأفلام العربية اللي جينا من بعض الدول العربية نسيت اسمها، كلهم يبينون كأن الفقر هو السعادة وأن الأغنياء كلهم نصوص. حتى في أحد الأفلام يقول ضابط شرطة كبير مخرج واحد لص وخرج ويركب معه، قال هذه سيارتك؟ عنده سيارة الضابط الكبير فيات 125 هذه القديمة قبل ما تولدوا أنتم، كنت أنا وهذا الشيخ مولودين، أنتم كنتوا باقي ما مولودين. فيات 125 كانت قديمة، هذا عنده فيات 125 عمره فوق 35 سنة، فيقول لي هذه سيارة؟ قال هذه سيارتي. وهذا مستغرب، يعني أنت ضابط وهذه سيارتك؟ قال إيه. قال فاكر إيه؟ قال فاكر سيارتك مرسيدس. شوف إيش قال لي، قال ليش؟ قالوا كان لا حرامي ولا مرتشي. مفهوم اللغة ماذا تعني؟ أي واحد عنده مرسيدس يا حرامي يا مرتشي، بمعنى خليك فقير حتى ما يقول عنك لص ولا حرامي ولا مرتشي. ففي تنظر الناس ينظرون، بينما الإمام علي ماذا قال؟ قال لو كان الفقر إنسانا لقتلته، أوشك الفقر أن يكون كفرا. بمعنى هذه أيضا في ناس تخاف من النجاح، في ناس تخاف من أشياء كثيرة، ولذلك كلما ازدادت المخاوف في حياة الإنسان كلما ازدادت الضغوط في حياته إلى غير ذلك. إذا بعض الناس أيضا يطلعون يعطوك نظرة سوداوية إلى غير ذلك، هذه المخاوف. لكن شنو ما هي خطورة المخاوف؟ خطورة المخاوف إخواني أخواتي، كل تجربة سلبية يمر بها الإنسان تولد شعور، انتبهوا معي لهذه النقطة، كل تجربة يمر بها الإنسان تولد شعور. تجربة سلبية ولدت شعور، ما هو الشعور اللي ممكن يجي من أي تجربة سلبية؟ هل ممكن الإنسان يخسر؟ يشعر بالخسارة، يفشل، يشعر بالإحباط مثلا، فممكن يشعر بالإحباط، ممكن يفقد، يشعر بالفقدان، يفقد إنسان، يفقد مال، يفقد منصب، يفقد توقعات، يصبح عنده شعور فقدان، خسارة، إحباط، أيا كان، حزن. هذه المشاعر السلبية كلها لا عمر افتراضي وتنتهي. أطول شعور سلبي هو الفقدان، ممكن يستمر 4 أشهر، باقي المشاعر يوم يومين ثلاثة 7 أيام وتنتهي. لكن كيف تنتهي؟ إما تنتهي إذا الإنسان عنده أفكار عقلانية، عنده تفكير، عنده مصافي، عنده معتقدات يعالج هذا الشعور وينتهي. نسبة من يملكون هذه المهارة ما يجوزون 2% ماشي 2%، 2% يملكون هذه المهارة. عنده مهارة مر ثم مر التجربة وخسر، قال الحمد لله خسرت أن تعلمت، والمرة المقبلة لن أخسر، والحمد لله خسرت شيء، عندي أشياء كثيرة لم أخسرها. في ناس عندهم هذه المهارة لكن قلة، أغلب الناس يستسلمون لهذا الشعور ثم ينتهي، لكن في الحقيقة ما انتهى، تحول إلى خوف. كل المشاعر السلبية ما لم تعالج تصبح خوف. أعطيكم مثال، واحد عنده فلوس دخل في مشروع تجاري، مشروع حط كل أمواله، خسر الأموال كلها. عمركم سمعتوا عن واحد خسر كل أمواله؟ شنو الشعور اللي يشعر به؟ خسارة، إحباط إلى غير ذلك. إذن هي خسارة وإحباط، انتهى الإحباط بعد أسبوع، أسبوعين، شهر، انتهى الإحباط. الآن هو لم يعالج الإحباط، لم يقل هذا المال أعتبره استثمار، أتعلم منه كيف لا أخسر مرة ثانية. ماذا يصبح هذا؟ الخوف. هذا يصبح خوف. خوف من ماذا؟ خوف من الخسران مرة ثانية. ولذلك لن يقدم أبدا على أي استثمار في المستقبل لأنه عنده خوف. وبعض الأمثلة، ما كاينش شي أمثلة في المغرب تقول اللي قرصوا شنو؟ حنا الشي خاف؟ شوف، لما قرص شعر بالألم وبعدين أصبح شنو؟ أصبح يخاف. إذا قرص ألم تحول لخوف. نساء، كثير من النساء، أنا اللي في عيادتي كثير من النساء تمر تجربة، ابتليت برجل سيء عنيف بخيل في كل مصائب الدنيا، الله أكرمها بالطلاق ونجاها منه، وألف واحد يتمناها وما زال أمامها ألاف من الفرص، وكل واحد يتقدم لها لا أبدا ما أحاول مرة ثانية، لا أريد أتعلم مثل الأولى. وبعدين وجي تعميمات، كل الرجال هكذا، كل الرجال سيئين، كل كذا إلى غير ذلك. فلذلك هي انفصلت، شعرت بإحباط، إحباط انتهى. الآن ألف واحد يتقدم لها ما تتزوج، لماذا؟ خوفا أصبح خوف. إذا كان خطورة المخاوف، يعني كل تجربة سلبية نمر بها ما لم نعالجها بأفكار وبمبادئ ومعتقدات تصبح مخاوف. وش السؤال؟ ما علاقة المخاوف بالضغوط؟ ما علاقة المخاوف كاروشي اليابانية؟ شنو علاقة المخاوف؟ هذا خوف مستمر مع الإنسان. حين السؤال، إذا الأمريكان عندهم 1732 نوع من المخاوف، إحنا أكثر منهم ولا أقل في رأيكم؟ ممتاز، اعترفتم. كثير من الدول يقول لا إحنا أقل. فين أقل؟ كل اللي عند الأمريكان عندنا، لكن إحنا عندنا زيادة عنهم، عندنا أشياء كثيرة زيادة عنهم. شنو اللي عندنا زيادة؟ عندنا أصلا وسائل الإعلام. هل وسائل الإعلام في المغرب تزرع البهجة ولا تبحث عن الفضائح والكوارث؟ فضائح، كوارث، تخويف. إذن وسائل الإعلام زيد المخاوف، أصبح كل واحد خايف. اليوم أقرأ، جاني تطلع لك في هذه الانستغرام كل مرة يطلع لك شيء، فواحد مسكين ناجح، قال ناجح ولكن خايف. قال سألوه علاش خايف؟ قال والله بعد تجربة مو بيبي ولا شنو هذا اللي سميته، أصبح الإنسان يخاف وكذا. فالسؤال صارت مخاوف، وسائل الإعلام تخوف، تخوف بشكل كبير جدا. وسائل الإعلام كلها مصائب، كوارث، فضائح إلى غير ذلك. يعني الاستثناءات الوحيدة اللي غير تدخل بشي طريقة البعض بس يبحث على كثرة الدخول، هو بعض الأطفال، بعض الأولاد المغاربة اللي فازوا في مسابقات القرآن، اللي فازوا في مسابقات في القراءة. هذه الاستثناءات البسيطة، والباقي كل وسائل الإعلام تخويف. المسلسلات كلها كوارث، خيانات وضرب وعنف. مسلسلاتنا العربية عموما كلها مسلسلات تزرع المخاوف. إذن وسائل الإعلام تزرع المخاوف. عندنا تفسير الأحلام، شكون اللي عنده تفسير الأحلام غيرنا احنا؟ وخصوصا النساء، مسكينة تشوف شيء يرتفع ضغطها إلا تبحث عن من يفسر لها. وما شاء الله كثر المفسرون بالآلاف ويأخذون فلوس عليها وغيرها من الأمور. الناس تستيقظ لتحقق أحلامها، وعند الناس تستيقظ تبحث عن من يفسر لها أحلامها. أحلام، ضغوط تأتينا من الأحلام. مرة اتصلت لي واحدة في الكويت، دكتور مصطفى أنا أعطاني تليفونك الشيخ نبيل العواضي وقال لي أنت محتاجة لدكتور وكذا، قلت شنو عندك؟ قالت والله أنا سألت سؤال، قال لي أنت شوفي محتاجة لدكتور، خليك مني أنا وكذا. قلت شنو مشكلتك؟ قال والله مشكلتي كالتالي، شافت رؤية. رؤية ولا أحلام ما أدري شنو شافت. اتصلت بشيخ، قالت لي أنا رأيت أنني جالسة وإذا بسقف البيت يسقط علي. قال لها متزوجة؟ متزوجة. زوجك مريض؟ سؤال. زوجها فوق 40-50 سنة، سؤال. زوجك مريض؟ في احتمال يكون عنده مرض؟ احتمال كبير. أمراض حين أصبحت الأمراض شيء عادي مع الأدوية وتطور العلم وكذا. إيه مريض؟ إيه والله يا أختي شوفي، والأمر بيد الله وقدر الله وكذا وكذا، ويلف ويدور وكذا. بمعنى زوج سيموت. زوجها يشتغل في شركة النفط البترول الكويتية، تيخرج مع 3:30 توصل الدار مع 4:15. تيجي الرجل، هي مجهزة للغدا، ذاك اليوم ما تغداتش معاه وما نفسها من سدة، لأن هو جالس يأكل ويضحك ويتقول ايه مسكين يضحك، ولا لأنه سيموت. يشوف التلفزيون مسكين، يشوف ما هذا لأنه سيموت. فبقات هكذا، وإذا بها زوجة عايش حياة طبيعية، وهي أصبحت يدها ترتعد هكذا، عندها ضربات القلب سريعة جدا، يعني ما تستطيع النوم، تحس قلبها غير خرج وترتعد، ما بقاش لا تنام أبدا. مشات عند أطباء صحة القلب، طب كذا، فحصوها قلبها سليم، ضربات القلب متسارعة. اليد هذه الرعشة جاء مخ وأعصاب، شافوا ما عند أي سبب عضوي، ومشات عند الرقاة. بعدين مشات لأحد المشايخ، الشيخ منابيل العواضي، رجل فاضل فاهم، قال شو أنت مشكلتك؟ شوفي دكتور. فهي من كثرة ما شايفة زوجها عايش حياته وسيموت، ستموت قبله وكذا. فالسؤال أختي، من أدرك أنها رؤية وتحتاج إلى تفسير؟ قد تكون أضغط أحلام من الشيطان، وقد تكون حديث نفس، شفتي مسلسل، شفتي فيلم وغيرها من أمور. الرؤية هذه من النبوة. إذا واحد فينا شاف 3 رؤى في حياته كلها، فهذا ما شاء الله من ميراث النبوة، هو محظوظ. الرؤية ما تكون إلا في موضوع واحد وقبل الفجر، ولما تشوف رؤية أنت استيقظت إلى أن تصلي الظهر، وأنت ترى الرؤية أمامك وما أنت متيقن هي رؤية ولا حقيقة، هذه الرؤية. أما الباقي كله حديث نفس أو أحلام من الشيطان. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دار الرائي في منامه إلا حديث نفس، إما حديث نفس أو رؤية من الله أو أحلام من الشيطان، وأنا أبرئكم أنكم تشوفون أحلام. ما أعتقد شي واحد فيكم تشوف أحلام، ولا إيش رأيكم؟ تتشوفوا؟ لا مستحيل، أنا ما أصدقكم تشوفوا أحلام. سؤال، تتصلي صلاة العشاء؟ وأنا أعتقد يقينا من يصلي صلاة العشاء لا يرى أحلاما إلى صلاة الفجر، مستحيل تشوفوا أحلام، مستحيل. الشيطان يهرب من البيت اللي تصلي فيه صلاة العشاء. أما إذا ذكرت ربك الشيطان هرب منك 7 كيلومتر، وإذا ذكرت ربك واستغفرت الله راه مشى فوق براكش هناك. الشيطان يهرب من البيت اللي ذكر فيها الله. فيبقى ماذا؟ إما رؤية من الله أو حديث نفس. حديث نفس لا يفسر أبدا، لا يفسر. إذا عندنا أحلام، ثم عند 3 أشياء ما أعتقد في أمة ميزت بها، عندنا الجن والسحر والعين. الجن والعين والسحر، وأصبح الناس يخافون من العين ومن السحر ومن الجن أكثر من خوفهم من رب العالمين، من رب الجن. السؤال، من يوحد ربه يخاف من العين ولا من السحر ولا من الجن؟ من يذكر ربه يخاف منها؟ أبدا. إذا ذكرت ربك فين؟ الإنسان مجرد ما يصلي صلاة، ممتاز. عندكم هذا اليقين ولا ما عندكم؟ يقين. إذا صليت أنت في حما ربك إلى الصلاة اللي بعدها، إذا دعوت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، لن يضرك لا عفريت جني ولا عين ولا سحر إلا عفريت البشر، هذا شيء ثاني. لذلك أصبحنا نخاف من كثرة، وبعض الناس يؤصلون. أي واحد عنده اكتئاب عندك جن وسحر ومس وعين، وأصبحت وظيفة. أنا أؤمن بالجن، أؤمن بالعين، أؤمن بالسحر. هنا في الدار البيضاء وحدة مسكينة ما تركوا واحد يسرع إلا جابوه لها، هنا في الدار البيضاء. المهم، وأنا أعرف خالتها وأعرف صديقة خالتها من أقاربنا، يعني أقاربين وكذا، جابوها عندي البيت. قالت أنا غير تسمع القرآن تنهتز. فقلت لها شوفي، أنا دابا غنجي نقرب منك وغنقرأ ونشوف، ولكن انت تكرهي القران ولا الجن اللي بداخلك اللي يكره القران؟ قلت لا استغفر الله، مسلمه كيف اكره القران؟ لماذا؟ يمكن انت تكرهينه، فانا ساتاكد انك انت تخافين تكرهي القران ولا الجن كافر ما تيحبش القران. قالت كيف تعرف؟ لا عندي طريقتي، الجن عنده قدرات، انا غنجلس جنبك وغنقرا القران بصوت الجن يسمعني انت ما تسمعيني، اذا كان جني كافر هذيك الحاله. المهم جيت وبديت نحرك شفايفي وكذا، وجات الحالة بالضبط كما هي، أمها موجودة وخالتها موجودة وهذه أختنا اللي رابط العائلة من وجودها. جات الحالة، أمها جات تجري تجيب لها لأنها هي جاء الحالة تريد ترجع وكذا، خليت الأم. المهم فكت هي هدأت وتأخذ نفس وكذا، حالة يرتى لها. قلت لها والله يا أختي أول ما اقترت منك وأنا أقرأ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا لا قرآن قرأت ولا شيء ولا كذا. المهم بدأت تضحك، منها انتهى الموضوع نهائيا، طلع الموضوع عند اكتئاب وانتهى. الحين كل ما ألتقيها في بعض المناسبات تضحك. لكن احنا نخاف، هذه كلها ممكن تكون، احنا عندنا المخاوف. إذا هذا الضغط الأكبر مخاوف، الضغط الثاني القلق اللي خايف على المستقبل، خايف على الأولاد، أولاد ينجحون ما ينجحون، خايف على الرزق. القلق هو خوف من المجهول أو خوف من المستقبل. أي إنسان يخاف من المستقبل، خايف من شيء لا يعرف سببه يسمى قلق، هذا منبع الضغوط. المنبع الثالث وهو الإنسان اللي يعيش في الضعف. عارفين معنى الضعف؟ الضعف حالاته كثيرة في حياتنا. الضعف أولا لما الإنسان يعيش وهو يركز على ما ينقصه، شايف غير اللي ينقصه، هذا ضغط. كل يوم تخرج من بيتك وشايف بيتك صغير وسيارتك صغيرة، هذا الضعف، هذا منبع الضغوط. كل يوم تشعر أن ناقصك شيء، بدل ما تفكر فيما عندك تفكر فيما ينقصك، هذا نسميه الضعف. شيء ثاني، الإنسان اللي عايش هو يركز على صفاته السلبية، أنا مسكين، أنا عصبي، أنا فقير، أنا كذا. كم واحد أنا عصبي؟ يرفع يده. واحد، شوش انت عصبية؟ تقول عصبية وتضحك، كيش واحد عصبية يضحك؟ العصبي يضرب يعض يصرخ يكسر، هذو العصبيين. إيه فكم واحد عايش معتقدات عصبي؟ شكون منه اللي اقنعك انك عصبي؟ من اقنعك انك عصبيه؟ وانا شفتك الحين اكثر من ساعه ما عصبتش ولا دقيقه، بس ضحكين. العصبي يضحك ولا دقيقه؟ العصبي ما يضحك ابدا. ففي ناس مركزين على الصفات السلبيه، هذا الضعف. في ناس مركزين على نقاط الضعف. كم واحد فيكم عنده نقاط ضعف؟ كلكم، وانا معكم، كلنا عندنا نقاط ضعف. السؤال، وعندكم نقاط قوه؟ اذا كان الانسان تركيزه فقط على نقاط الضعف سيعيش في الضغوط، سيعيش في الضغوط. حتى دورات التنميه البشريه الحاليه اللي كلها ترجمات، ان لم يكن كلها اغلبها ترجمات من المنهج الامريكي. من الامريكي تعرفون منهج يجيب الكآبه اصلا، منهج مبني على مفاهيم هي اصل من اصول الكآبه. وذلك هم يحاولون علاجها بالعلاج المعرفي والافكار اللاعقلانيه وكيف يعالجونها، واحنا جينا من ناس ما فاهمين لا في علم النفس ولا في كذا وتلقى لنا. وبالتالي يقولك والله ركز على نقاط الضعف. وكثير من الدورات هنا عندنا في المغرب تقام يعلمك تكتشف نقاط ضعفك، واذا اكتشفت نقاط ضعفي حاول تطورها. يعني انا اكتشفت نقاط ضعفي وركزت عليها وحاولت تطويرها، فين غنوصل؟ مهما وصلت تبقى ضعف، ومهما وصلت هذا الضعف سيؤثر على ضغوطي في الحياة، سأكون إنسان مضغوط. سؤال، لماذا أركز؟ أنا عندي نقاط ضعف وعندي نقاط قوة، لماذا لا أركز على نقاط قوتي وعي السعيد؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما أركز على نقاط ضعف عند صحابي؟ قال لي ركز عليها. لا، كان يركز على نقاط القوة عند الصحابة وين في الضعف. كل واحد عنده ضعف، مثلا أبو ذر الغفاري عنده ضعف في كظم المشاعر، في ضبط الغضب، خلاه دائما هكذا وعاش. من هو أبو ذر الغفاري؟ رجل من أهل الجنة، يمشي وحيد ويدخل الجنة وحيد، أصدق الأمة لهجة، ورغم الضعف اللي فيه لم يطوره النبي. خليك تركز على الأخطاء. النبي لما كان يقول من أصبح آمنا في سربه، معافى في جسده، مالكا قوت يومه، ماذا كان يقول لنا؟ لا تركز على الذي ينقصك، لا تركز على الضعف إلى غير ذلك. في ناس عايشين في الضعف هكذا، الصفات السلبية، نقاط الضعف اللي عندهم، ماذا ينقصهم، عينهم لا ترى إلا الدبابة، مثل الدوم ما تشوف إلا الأوساخ، ما تشوف شيء، هذا الضعف، هذا يرفع الضغط. ثم عندنا رابع شيء، عدم الاتزان. معنى عدم الاتزان؟ ناس رابطين حياتهم بشيء أو بشخص. هناك من يربط سعادته بحي بشيء، لما أخذ شهادة، لما أتوظف، لما أتزوج، لما يجوني الأولاد، لما ندرس الأولاد، لما نزوج الأولاد، لما نتقاعد، وبعدين يموت قاعدا ولم يرى هذه السعادة. في ناس رابطين سعادتهم بأشياء، لما نشتري بيت، لما نغير، رابطين سعادتهم بأشياء. وفي ناس رابطين سعادتهم بأشخاص، وهذه أكثر المبتلون بها النساء. النساء أكثر النساء اللي يجوني مكتئبات. علما كل أربع مكتئبين ثلاثة نساء مقابل رجل واحد. المرأة تكتئب ثلاث مرات أكثر من الرجل. أغلب النساء يكتئبن، واحد من أسباب اكتئاب النساء رابطة سعادتها بشيء، بشخص. من هو؟ يا زوجها يا أبنائها. زوجي ما أسعدني. مرة كنت في قطر، جلست أسبوع استشارات، شفت 45 حالة، 17 حالة من 45 حالة عندهم اكتئاب نساء، وكلهم بسبب اكتئابهم حسب ما يقولنهم أزواجهم. 15 امرأة زوجها دائما سهران، ومرأتين زوجها دائما جالس في البيت ما تخرج، اللي جالس في جاب الاكتئاب واللي خارج جاب الاكتئاب. فأقول لأخواتي والله أختي الرجال براء. واحدة تقول دكتور أنت رجل دافع الرجال، يا أختي أنا هنا لا رجل ولا امرأة، أنا هنا مستشار. خليك، ما في رجل جاب زوجته اكتئاب، ماذا فعل؟ زوجي دائما سهران. هو سهران وانت اخترتي تكتئبي. وانا هذه السنة اول مرة اشوف ثلاث حالات عمري ما شفتها، نساء تعرفون الحواج، ماشي نساء كلهم، حتى واحدة طفلة نات في الحواجب كلها. اذا زوجك سهران وانت تاكل اضافك وانت في حواجبك وانت في شعرك؟ لا. دكتور ماذا تقول انا افعل؟ خليه سهران، هو في سهران مستمتع مع اصدقائه، وانت شو اللي منعك تستمتعين في بيتك؟ كيف استمتع؟ شوفي لك فيلم، شوفي لك مسرحية تضحك، اقرأي شيء، صلي صلاة، اقرأي قرآن، اقرأي تاريخ، تابعي شيء، شربي القهوة، وشربي قهوة وعمل لك طقوس، حطي البخور، حطي رجل لرجل، لبسي قفطان ديال المناسبات، اهتمي بنفسك، ما تنتظري سعادتك بأحد. في ناس رابطين سعادتهم بأشخاص أو بأشياء. وذلك سبحان الله هذا الدين، هذا الدين الذي نؤمن به نحن، لولا بعض الانحرافات اللي تمت، لكن انحرافات لا تذكر، هو الدين الوحيد الذي لم يربط أتباعه بشخص على وجه الأرض. الإنسان مربوط بربه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمد؟ محمد قد مات، محمد صلى الله عليه وسلم رسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ولا نقول إلا جزاه الله خيرا عنا، لكن مو رابطين حياتنا به، رابطين حياتنا بمنهج قرآني حتى لا نضطرب مثل ما اضطرب اللي عبدوا رسلهم وجعلهم آلهة تعبد من دون الله. احنا ديننا يفكك هذا الارتباط، ما يخلي الانسان يرتبط، لكن الضعف البشري يخلي الانسان يرتبط. لذلك الضغوط العميقه تاتي لما تربط حياتك، سعادتك، مستقبلك بشيء او بشخص. لا تربط حياتك باحد ولا سعادتك باحد. والسؤال، اسالكم سؤال، هل يوجد رجل يستطيع اسعاد امراه زوجته؟ سؤال، لا يوجد رجل في الدنيا يستطيع إسعاد امرأة تعيسة أبدا. وذاك ما أدري بشرى ولا مصيبة، لكن بإمكان أي رجل صالح زوجته أصلا سعيدة مع نفسها ممكن يضيف لها سعادة، لكن رجل يجي عند امرأة تعيسة يخليها سعيدة مستحيل مستحيل. وإذا كان عندي معادلة في العلاقات الزوجية، حياة الزوجية السعيدة ما معناها؟ سعيد زائد سعيدة، حياتهم الزوجية سعيدة. معنى سعيد زائد سعيد، سعيد بروحه بنفسه وهي سعيدة بنفسها. فلما يلتقي سعيد مع سعيدة حياتهم تصبح سعيدة. لكن وحدة تعيسة، هو تعيس بغاجيهم السعادة، خارج يبدأ يتصارخون ويعاتبون بعضهم البعض ويفضفضون على بعضهم البعض ويعاتبون بعضهم، انتهت السعادة. إذا هذا نسميه احنا عدم الاتزان. ثم التوتر، الضغوط، خطورة هذه الأربعة اللي قلناها كلها، ما هي؟ أنها ضغوط عميقة لا تبقى مجرد ضغوط، خوف، قلق، ضعف، انعدام توازن، لا، تصبح توتر. فيصبح توتر اللي عندنا في حياتنا اليومية سببه الأربعة: الخوف والقلق والضعف وعدم الاتزان. هذه كلها تتحول توتر. توتر، كل الناس عنده توتر، ما في إنسان ما عنده توتر، كلنا متوترين. مصدر التوتر قد يكون عميق مثل اللي ذكرت، وقد يكون توتر اللباس، المسؤوليات، العمل، استيقاظ صباحا، قيادة السيارة، زحمة الطرق، مسؤولية الحياة قد تصيبنا بضغوط بتوتر، كلنا متوترين. أنا الآن معكم، هذا اللباس اللي لابس يجيب لي توتر، هذا اللباس مرهق، اللباس اللي ريحني واللي لم ندخل البيت نلبسه، وهذا الأخوات اللي لابسين هذا اللباس يجيب لكم توتر ولا لا؟ وحده قالت لي لا مستحيل، قلت لها اذا مستحيل ما يجيب لك توتر اعطيني الدليل. فيكم شي وحده انتم كيجيب لها التوتر هذا اللباس؟ ها؟ انت ما كيجيب لك التوتر؟ فوحده قالت لي لا، طبيبه، هذه طبيبه اسنان كان عندي دوره معهم، نفس الدوره اطباء الاسنان في الكويت. لا دكتور، قلت لها ممتاز، اذا انا اطلب منك طلب، لما ترجعي لبيتك بقاي لابسه هذا اللباس بحجابك كذا، ادخلي للمطبخ وطبخي وخدمي اولادك واسرتك وكولي بهذا اللباس.
لا،
قالت لا، هاي وسؤال لماذا تتخلصون منه؟ انه هو مصدر توتر، الساعه تجيب توتر. اكثر شخص عرفته من الصالحين متوتر هو عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب شخص متوتر، لكن السؤال، متوتر لان عنده ضعف ولا خوف، ولا متوتر لانه يخاف بغله في العراق تعطل الله يسال عنها لماذا لم تسوي لها الطريق؟ الناس نايمه هو خارج بالليل خايف من ماذا؟ خايف شي واحد من رعيته هو مسؤول عنه بيت جائع وذاك يلف ويبحث، خايف. هل هذا الخوف سلبي ولا ايجابي؟ ايجابي، لكن يجيب لي توتر. وذاك عمر الخطاب سبب التوتر لم يكن عنده القدره على التفكير الا في الصلاه. وذاك الجهل، لما كنا عندنا جهل، تعرفون الجهل، ممكن كلنا مرينا بالجهل، واي شيء انا لا اعرفه جهل، مثل انا جاهل في التوفاء في البورصه، ما اعرف شيء في البورصه، انا جاهل. كم واحد انا جاهل امي في البورصه مثلي؟ فيه الحمد لله واحده مثلي ايه في البورصه. فكنا نسمع عمر الخطاب كان يجد خطط الدوله وخطط الحرب وهو في الصلاه، فاش كنا نقول الجاهل ايش يقول؟ وانا سمعت واحد قال ورغم ذلك يؤخذ على عمر الخطاب انه لم يكن يخشع في صلاته، اما لما تعلمنا عرفنا ان قمه الخشوع كانت عند عمر الخطاب. لأن لما تدخل في قمة خشوع أي شيء مخك يبحث عنه يأتيك في الصلاة، ليس الشيطان أبدا. هذا تعني أن الرجل كان إذا دخل في الصلاة نسي الدنيا كلها، وذلك الخطط كلها تجي في الصلاة.